وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في المطلب الذي ذكره الشيخ الاخوند استطرادا، او من باب الكلام يجر الكلام، وهو ان النحاة ذكروا ان الفعل يدل على الزمان، وهذه فكرة باطلة في نظر الشيخ الاخوند. استدل على ذلك بوجهين. الوجه الاول، هذا كله تكرار لما سبق طبيعي، الوجه الاول اننا نشعر بالوجدان لان الفعل لا يدل على الزمان، فحينما تأمر وتقول ماذا مثلا اضرب، او تنهى وتقول لا تضرب، اقصى ما نفهم هو انشاء طلب الضرب، الامر بالضرب او النهي عنه، اقصى ما نفهم هذا. نعم، هذا الانشاء وقع في زمان الحال ضربه الان، لا ان المعنى المنشأ مقيد بالزمان، اي لا اني انشأت طلبا مقيدا هذا الطلب بكونه في زمان الحال، كلا، وانما انشأت طلبا يعني غايته ظرف الانشاء هو الان، فزمان الحال ظرف للانشاء لا قيد في المعنى المنشأ، كما هو الحال لو اخبرت وقلت ضرب زيد امس او يضرب زيد غدا، فإن ظرف الإخبار هو الآن، أو لو أخبرت بالجملة الإسمية وقلت زيد ضارب، فإن ظرف الإخبار الآن، لا أن الآن والحال هو قيد في المعنى المخبر. إذن بالوجدان نشعر ان الامر والنهي لا يدلان الا على انشاء الطلب لا اكثر، هذا وين اذا كان الفعل فعلا من قبيل الانشاء، يعني امر ونهي، واذا كان الفعل لا من قبيل الانشاء مثل ضرب ويضرب والماضي المضارع، فالامر كذلك اي لا يدلان الا على إلا على الضرب، على انتساب الضرب إلى الذات، وأما الزمان فخارج عن المدلول. أجل لو نسب فعل الماضي والمضارع إلى الزمانيات، فباعتبار أن الزمانيات تقع في الزمان يستفاد الزمان من الإسناد إلى الزمانيات بنحو الدلالة الالتزامية وليس بنحو الدلالة المطابقية. هذا كله بيان للوجه والدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكرناه هو هذا، لو كان الفعل يدل على الزمان يلزم إذا أسندنا الفعل علماً إلى نفس الزمان أو إلى المجرد عن الزمان، يلزم ان نجرد الفعل منين؟ من الزمان. اذ الزمان لا يقع في الزمان، والمجرد عن الزمان لا يقع في الزمان، فيلزم محذور المجازية بسبب التجريد، ونحن لا نشعر بالوجدان، لا نشعر بمن بالمجازية. هذا حصيلة كل ما تقدم. بحثنا الجديد من الآن يقول قدس سره إنه قد ثبت من خلال الدليلين والوجهين السابقين أن الفعل لا يدل على الزمان، ولكن يبقى شيء ينبغي الالتفات إليه، وهو أنه نحن نشعر بالفرق وجدانا بين الأسماء وبين الأفعال، فكيف نوجه الفرق الذي نشعر به بالوجدان؟ ويجيب عن ذلك قدس سره بأنه لا يبعد أن يكون قد أخذ في الفعل خصوصية تستلزم الزمان، فالمأخوذ بالفعل في الفعل ليس نفس الزمان، بل خصوصية لازم الزمان. ففي الفعل الماضي أخذت خصوصية التحقق التي هي ملازمة للزمان الماضي، وفي المضارع أخذت خصوصية التوقع، مثلا التي هي ملازمة لزمان المستقبل، بل فقبل بل فلأجل هاتين الخصوصيتين نشعر بالفارق بين الأسماء والأفعال، وإلا فنفس الزمان لم يؤخذ في الأفعال. ومما يؤيد ما نقول، أي يؤيد أن المأخوذ هو هذه الخصوصية، لا نفس الزمان، مما يؤيد ذلك أمران. الأول إن المضارع يدل على الحال والاستقبال، فلو كان الزمان هو المأخوذ فلا يتم هذا، أي كون المضارع يدل على الحال والاستقبال، إذ لا يوجد زمان يجمع بين ماذا؟ حال والاستقبال، فيتعين أن يكون المأخوذ هو فيتعين أن يكون المأخوذ هو تلك الخصوصية، أي خصوصية التوقع الترقب في التي هي صالحة وملائمة للحال والاستقبال. المؤيد الثاني إننا نشعر بالوجدان أن الفعل الماضي لا يدل على زمان الماضي أحيانا، بل زمانه الاستقبال. كما لو قلت يجيء زيد من السفر بعد شهر إن شاء الله، وهو قد اشترى قبل مجيئه الهدايا لأصدقائه إبلي وأهله، صوغات اللي نعبر عنها. فإن من الواضح أن كلمة اشترى هنا فعل ماضي، وليس زمانه زمان ماض حقيقة. بل زمانه هو الاستقبال حقيقة، فإنه يجيء بعد شهر. والشراء يقع قبل المجيء بكم يوم؟ بيومين أو ثلاثة. فالشراء واقع في المستقبل، لا أنه قد مضى. نعم، إن زمان الشراء هو ماض بالإضافة، أي بالإضافة إلى زمان المجيء، يكون الشراء قد مضى. فالشراء يقع بعد 30 يوم، لا العطف المجيء، فالمجيء يقع شنو؟ بعد 30 يوم، والشراء يقع قبله بيومين، أي بعد مضي كم يوم من الآن؟ 28 يوما، 28 يوما. فزمان الشراء مستقبل حقيقة وماض بالإضافة إلى زمن المجيء. وهكذا الحال بالنسبة إلى المضارع، فإن زمانه قد لا يكون هو المستقبل حقيقة، وإنما زمانه هو الماضي غايته يكون مستقبلا بالإضافة. كقولك جاء زيد قبل شهرين، والهدايا تأتي بعد مجيئه بيومين. فإن كلمة تأتي فعل مضارع، وزمانه ماض حقيقة، إذ الحديث يدور عن قضية قد مضت، وأنه جاء قبل شهر، وهداياه تأتي بعد يومين من مجيئه، قبل 28 يوم، ولكنه مستقبل بالإضافة. أي مجيء الهدايا مستقبل بالإضافة إلى شنو؟ زمن المليء. فزمن المجيء ماض حقيقة، ومجيء الهدايا ماض حقيقة، ولكن مجيء الهدايا بالقياس إلى أصل المجيء هو مستقبل. إن هذين وجهين يؤيدان أن الفعل لا يدل على الزمان، إذ لا زمان يجمع بين الحال والاستقبال، وربما لا يكون الزمان في الماضي ماضيا حقيقة ولا في المضارع مستقبلا حقيقة، فيتعين أن يكون المأخوذ في الفعل الماضي والمضارع، خصوصية تتلاءم مع زمن المضي أو مع زمن الاستقبال. بل في الجملة الاسمية أيضا كذلك، فحينما يقال زيد ضارب يحتمل أن يكون المقصود أنه ضارب الآن، ويحتمل أن يكون المقصود فيما سبق، ويحتمل أن يكون المقصود فيما يأتي. فلا بد من أخذ خصوصية تلتئم مع الحالات الثلاث المذكورة، وهي مثلا أي خصوصية مأخوذة في الجملة الاسمية؟ مثلا ستقول غيرها، قول غيرها، معنى ما يهم هذا. وهي مثلا خصوصية التلبس بالمبدأ، فإنها خصوصية تلتئم مع جميع الحالات الثلاث. انتهى المطلب. المطلب انتهى. خلاصته اكرره حتى نطبق العبارة. خلاصة فيما سبق لوجهين قلنا الفعل لا يدل عليه من على الزمان في هذا اليوم. يقول فإذا الفعل ما يدل على الزمان فشنو الفارق بين الاسم والفعل؟ والحال نشعر بوجود فارق بين الاسم والفعل. يقول يمكن هكذا نقول بأنه قد أخذ في الفعل خصوصية. في الماضي مثلا احنا شو نقول؟ انت في تقول غيرها قول غيرها. مثلا في الماضي خصوصية التحقق، في المضارع خصوصية التوقع او الترقق. تلك الخصوصية تحقق تلتئم مع المضي، هذا التوقع تلتئم مع الحالي والاستقبال. فالمأخوذ ليس نفس الزمان بل هذه الخصوصية. ومما يؤيد كون المأخوذ هذه الخصوصية وليس نفس الزمان أمرا، الأول إنهم قالوا المضارع يدل على الحال والاستقبال. لو كان الفعل المضارع قد أخذ فيه نفس الزمان وأي زمان يجمع الحال والاستقبال، أكو عندك زمان؟ الأزمنة ثلاثة، هيبلي حال واستقبال ومضي، أما ما عندنا زمان رابع يجمع بين الحال والاستقبال. هيصير مولانا بالي مولانا. فلابد من كون المأخوذ خصوصية الذي هي تجمع الفعل ويا الحال والاستقبال، وهي مثل قلنا خصوصية توقع وترى. والمؤيد الثاني أنه ربما لا يكون الزمن في الماضي ماضيا حقيقة ولا في المضارع مضارعا حقيقة، فهذا يؤيد على أنه لم يؤخذ زمن المضي في الماضي ولا زمن المستقبل في المضارع، بل المأخوذ هو الخصوصية التي أشرنا إليها. بل تلك الخصوصية قلنا في الجملة الإسمية أيضا مأخوذة. في قولك زيد ضارب يلتئم مع الأحوال مع الحالات الثلاث، هذا دليل على أنه قد أخذ الخصوصية يلتئم مع الحالات الثلاث، وهي مثل خصوصية التلبس. نبدأ نطبق العبارة. يقول قدس سره، نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى. أخرى يعني شنو؟ يعني ليست الزمان. لا 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 لا, لا. ليست الزمان. يريد يضربها خصوصا. لا لا الزمان لا، ليس نقطة الاختلاف بين الاسم والفعل والزمان. لا خصوصا الزمان لم تأخذ خصوصا أخرى غير الزمان. ما هي؟ مثل قلنا هل تحقق في الماضي والتوقع والترقب في المضارع هي التي توجب الدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي على فيه الماضي مثل خصوصية التحقق، وفي الحالي أو الاستقبال أو بالنسبة للمضارع وهي خصوصية التوقع والترقب. طبيعي فيما كان الفاعل من الزمانيات تلك الخصوصية مأخوذة إذا كان الفاعل من الزماني. أما إذا الزمانيات قلنا التي تقع في الزمان مثل ومثلك زيد وعمر وبكر وجميع المخلوقات ما عدا جميع المخلوقات هي زمانية ما عدا منه المجردات كالله عز وجل، وما عدا نفس الزمان ليس هذان الاثنان ليس من الزمانية. اما اذا كان الفاعل بالي فيما كان الفاعل من الزمانيات لما متعلق بلي لا يبعد ان يكون بلي خصوصية لا يبعد لكل من الماضي بحسب المعنى خصوصية اخذت فيه يعني بتوجب الدلالة موجبة للدلالة فيما تقول متعلق بموجبة موجبة توجب الدلالة على وقوعناك، لكن طبيعي فيما اذا كان الفاعل من الزمانيات. ويؤيده امران قلنا، الامر الاول ان المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له ان يكون بالي يدل على بالي مولانا الا ان يكون له خصوص معنى صح انطباقه ولا معنى له الا ان يكون له خصوص معنى خصوص معنى فالخصوصية في المعنى أخذت فيه وهي خصوصية ماذا؟ الترقب الذي جامع بين الاثنين صح انطباقه على كل منهما من حال واستقبال. إلا ما تعد نفر الزمان رابع زمان رابع يجمع بين لا انه يدل على مفهوم زمان يعمهما لعدم وجود زمان يعم كلا الزمانين، والا صارت الازمنه اربعه لا ثلاثه. بالي هذا الخصوصية مو بس فقط مأخوذة في الفعل الماضي والمضارع، نعم حتى في الجملة الاسمية نقدر نقول بالي. شلون في الجملة الاسمية هي صالحة لأن تنطبق على الأزمنة الثلاثة؟ لابد هذا شنو؟ لابد لأجل وجود خصوصية فيها أخذت فيها هي سبيل ناس لابد في المبدأ. كذلك لابد في الفعل الماضي والمضارع مأخوذ خصوصية، كما أن أقول فكما ويريد يقول فكما، لكن الفاء ما تطلع من الفم، شو نسوي؟ لا إله إلا الله. فكما أن ضروري الفاء، ضروري الفاء يا مولانا. فكما أنا بأثناء الشرح هذه خليتها بالأخير بعد المؤيدين، هو خلاها بين من منهجيا مو هالشي أحسن يا ولا نخليها بعد على اي حال والامر سهل. كما ان الجمله الاسميه كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الازمنه، شنو المعنى الذي ماخذ فيه مثلا لبس الورده ما عدم دلالته على واحد منهما صح ما تدل على الزمان ماضي او مضارع، جمله اسميه لابد ماخذ خصوصيه. كما ان الماخوذ في الجمله الاسميه خصوصيه لا نفس الزمان لانها ما تدل على الزمان، كما ان المأخوذ هو خصوصية صالحة للالتزام مع جميع الأزمنة الثلاثة. فكانت الجملة الفعلية مثلها، فكانت يعني فكذلك الجملة الفعلية مثلها، اذا هاي مثل اسمية يعني لابد المأخوذ خصوصية الذي تلتئم مع الحال والاستقبال في المضارع مثلا. انتهينا الآن من المؤيد الأول، انتهينا الحمد لله. سؤال هاي بيني وبينك بعد، هاي ما نشغل بالكفاية، سؤال ليش هذا جعل مؤيد ما جعل دليل؟ هو خوش يعني هذا حلو خوش نقول المضارع من يدل على الحال والاستقبال لابد من يدل على نفس الزمان لأنه ماكو زمان جامع بين حال والاستقبال، فهذا ليش بقى على دليل جعل مؤيد؟ يحتمل الوجه هذا أنه جعل مؤيد لم يجعله دليل لإمكان أن واحد يقول أن المضارع قد جعل بجعلين، مرة جعل لزمان الحال ومرة جعل لزمان جعل آخر بوضع آخر ومرة وضع لزمان الاستقبال، لأجل وجود هذا الاحتمال الذي هو بعيد جعل هذا مؤيد ولم يجعله دليلا. زين تعال للمؤيد الثاني، وربما يؤيد ذلك المؤيد الثاني ذلك يعني شنو؟ وربما يؤيد ذلك أن الزمان لم يؤخذ في الفعل وأنما المأخوذ هو الخصوصية. المؤيد شنو مضمون بذهنك؟ أن الزمان الماضي قد لا يكون ماضيا في الماضي حقيقة، والزمان المستقبل لا يكون في المضارع مستقبل حقيقة، ربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله، في فعل من يعني؟ هائل من؟ في فعل الماضي، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة، لا محالة يعني جزماً ليس ماضي حقيقة ولا مستقبل حقيقة، بل ربما أو ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع يعني بالعكس ماضيا كذلك عن شنو حقيقة، فإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما في فعل الماضي أو المضارع بالإضافة. كما يظهر من هاي الأمثلة في المثال أول علما للماضي، كما يظهر من مثل أول مثال للماضي يجيء زيد بعد عام، بعد عام يجي وقد ضرب قبله بأيام، فقد ضرب قبله قبل مجيئه، قبل مجيئه بيومين مثلا او بيقضى ضرب، هنا ضرب فعل ماضي، الحال على انه الزمان هنا مضارع حقيقة، يعني نقول يجيء بعد عام، يعني بعد 365 يوم هو يجي، وقبل ان يجي ب 365 يومين يعني ب 363 يوم، بعد 363 يوم وهو يضرب قبل مجيئه، وقد ضرب العفو قبل مجيئه، هنا ضرب استعملت اريد منها المضارع حقيقة، لكنه ماذا المضي فيها؟ مضي بالإضافة، يعني بالإضافة علما إلى 365 363 تكون مستقبلة متقدمة. زين زين، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلنا بالإضافة، كما يظهر من مثل يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، هذا مثال، هذا الآن نجي المثال بالعكس، وقوله جاء، ها قوله عطف علينا على مثل، كما يظهر من مثلي، كما يظهر من قوله، قول من؟ هو قول الإنسان، هو أنت وأنا يعني، بس ليش قوله؟ فإحنا قلت مثل، خو إحنا ما تقول مثل، ليش تشبهنا؟ والأمر سهل مولانا، بعد تصير هذا دقيقة شيء، وقوله جاء زيد في شهر كذا، إجا اجا ايه اجا في شهر كذا ومضى، يعني قبل شهر قبل 30 يوم هو اجا، وهو يضرب في ذلك الوقت او فيما بعده، هاي في ذلك الوقت مناسب نجيبها ونحذفها احسن، نقتصر فيما بعده، وهو يضرب في ذلك الوقت او فيما بعده مما بعده، فيما بعده، لكن فيما بعده مما مضى من الايام اللي مضت، ايه فهنا يضرب في المضارع، لكن استقبلت ماذا؟ في الماضي، لان نظرنا الى الماضي، ولكنه شنو هذا هنا؟ ماضي، ماضي ماذا؟ بالاضافه، بس طبيعي ماضي بالاضافه ماذا؟ بالاضافه بالنسبه الى قولي فيما بعد، فيما بعد يصير ماضي بالاضافه، اما وهو يضرب في ذلك الوقت يعني في وقت ماذا؟ مجيئه، هو ماذا يضرب؟ ما راح يصير ماضي بالاضافه، اما ما راح يصير الماضي بالاضافه، فقط يصير ماذا؟ فيما بعده، على اي حال والامر سهل مو مهم. هذا ايش جعل ماذا؟ مؤيد، فتامل جيدا، جيدا ما بيفرق شيء، جيدا ما قال فتامل، جيدا يعني شوي هنا التفت كل الجن، هذا ليش جعل مؤيد ما جعل دليل؟ الاحتمالي، هذا احتمالي ان يقال ان المضارع قد وضع بوضعين، مرة وضع للزمن الماضي حقيقة، هذا بالنسبة للفعل الماضي، او للمضارع حقيقة بالنسبة للفعل المضارع، زمان المستقبل حقيقة بالنسبة للمضارع، واخرى وضع علما للماضي والمستقبل الاضافي، وكرر قول من المحتمل أن الفعل الماضي وضع بوضعين، مرة للزمن الماضي حقيقة ومرة للزمن الماضي بالإضافة، وهكذا الفعل المضارع مرة وضع للمستقبل الحقيقي، زمن المستقبل الحقيقي، ومرة وضع علما للمستقبل الإضافي، وهذا محتمل أن هكذا نقول أو نقول أو نقول هكذا نقول أو نقول إن الفعل الماضي حينما نقول وضع للزمن الماضي، فالمراد للماضي الأعم من المضي الحقيقي والمضي الإضافي، وليس مقصود النحاس من المضي خصوص وصوص شنو؟ مضي الحقيقي. وهكذا بالنسبة للمضارع. لأجل هذا الاحتمال ما جعل بعد هذا دليل، جعل هذا شنو؟ معلم.
هذا الماضي الإضافي دل على زمن الاستقبال، دل على زمن المضي، فكيف وضع للماضي العام؟ هذا الماضي الإضافي هذا دل على زمن الاستقبال، على الزمن المضارع.
فهو ماذا في الحقيقة؟
للعام.
لا هو هذا
الزمن الماضي العام يشمل فقط خصوص ما
فتقولون يعني الأنسب، يعني تقولون الأنسب ماذا بوضعين يعني؟ طيب إيش هذا؟ فدهت وقدهت على أي حال. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس زين. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، انتهى الشيخ يقول انتهينا بحمد الله عز وجل من هذا المطلب الاستطرادي، ولكن لنذكر مطلبا استطراديا آخر، لا إله إلا الله، من باب أن يصير الاستطراد مستوعبا لكل ما يصلح التعرض إليه بنحو الاستطراد. فإنه فيما سبق قد تعرضنا إلى الفارق بين الفعل وبين وبينا على أنه الفارق ليس هو الزمان، بحيث يكون الزمان مأخوذ بالفعل وما مأخوذ بالاسم، لا باطل، إن هذا الفارق باطل. وهذا الفارق بيناه استطرادا، والآن لا بأس أن نبين الفارق بين الاسم والحرف. ما سبق كان فارق بين الاسم والفعل، الآن فارق بين الاسم والحرف، حتى يعم الاستطراد جميع شنو أقسام الثلاث للكلمة. وحاصل ما قاله من شريطين، وهو ما تقدم بشكل أكثر تفصيلا في مبحث المعنى الحرفي، وهناك قلنا سوف يأتي منه في مبحث المشتق إعادة، إذا تذكرون هالسجن إعادة المطلب ثانية. فهذا هو الآن أجل أغلق الشريط. وحاصل ما ذكره إنه ذكر غير واحد أن الفارق بين كلمة ابتداء وكلمة إلى من وكلمة من، بالرغم من وضعهما معا للموضوعات لمفهوم الابتداء، هو أنه كلمة ابتداء وضعت لمفهوم الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بنحو الاستقلالية، لا أي لا بما هو حال قائمة بالصرفين، بينما كلمة من موضوعة مفهوم الابتداء المقيد، المقيد بما بلحاظه حال قائمة بالطرفين. فاللحابو جزء ال جزء ال جزء اللحاب العالي والاستقلالية جزء ال معنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. ولكن هذا باطل على ما ذكرنا في بعض فوائدنا. هو يقول وله فوائد رسالة فوائد متعددة جمعت في رسالة طبعت في آخر حاشية على الرسائل، لأن الآخر عند حاشية على الرسائل غرر أو درر الفوائد في أخيرها هاي الرسالة فوائد على أي حال. ذكرنا في تلك الفوائد أنه لا فرق بين الاسم والحرف من هذه الناحية، فالاسم يعني كلمة ابتداء وضحت لمفهوم الابتداء الكلي، وليس للمقيد بلحاظ الاستقلالية. وإلا يلزم معاني الأسماء تكون، وإلا يلزم معاني الأسماء شو تكون؟ ذهنية دائما. هذا المقيد بالأمر الذهني ذهني. وإنما اللحاظ قيد للوضع. أي إن الواضع وضع كلمة ابتداء حينما يلاحظها الشخص بنحو الاستقلالية، حينما يلاحظه الشخص بنحو الاستقلالية. فإذا لم يلحظه بنحو الاستقلالية لم يضع كلمة ابتداء. لا أنه وضعها لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي. وهكذا كلمة من هي موضوعة ل مفهوم الابتداء الكلي الطبيعي، لا لمفهوم الابتداء المقيد بالمقيد بمن باللحاظ العالي. وإنما اللحاظ العالي ظرف وقيد قيد في الوضع. أي أن الواضع وضع كلمة من حينما يلاحظها الشخص حال قائمة بالغير. ويترتب على هذا أن ذات المعنى في الأسماء والحروف واحد، وهو مفهوم الابتداء الكلي. وإذا استعملنا كلمة من بدل كلمة ابتداء أو بالعكس كان استعمالا في شقولا في المعنى الموضوع له، وبالتالي فيكون مجاز وحقيقة لا يكون مجازا، ولكنه بلا وضع من دون وضع. هذا الواضع لم يضع اللفظ في هذه الحالة، بالتالي لا يكون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا. بس يصير هذا الشيء جديد بالمتحف يكون يخلو استعمال في المعنى الموضوع له بلا وضع، فلا يكون مجازا لأنه استعمال في ذات المعنى الموضوع له، ولا يكون حقيقة لأنه من دون وضع. اي مولانا اذا ما اسمعت الان اسمع شيء جديد. ثم يقول قدس سره، ان المعنى في كليهما واحد وهو الكل الطبيعي، اي طبيعة، هي طبيعة ماذا؟ الابتداء. وحينما نستعمل هذا المفهوم فبلحاظ الاستعمال يصير امرا عقليا، في مقام الاستعمال نلحظ اما بنحو الاستقلالية وذلك الأسماء، أو نلحظ بنحو الآلية وذلك في باب الحروف. فبمرحلة الاستعمال يصير المعنى أمرا عقليا، وهو عبر عنه بالكل العقلي وأنا أعبر بالأمر العقلي. وفي مرحلة نفس اللحاظ كلاهما وجود ذهني، فإن اللحاظ عبارة عن الوجود الذهني، فحينما نلاحظهما في مقام الاستعمال يكونان معا موجودين في عالم ماذا؟ الذهن. فهما إذن وجودان ذهنيان، حيث أننا نلاحظهما في مقام الاستعمال، واللحاظ هو الوجود الذهني، وهما عبارة عن كل الطبيعي، باعتبار أن المعنى الموضوع له ذات طبيعة الابتداء ومفهوم الابتداء، وهما كل عقلي باعتبار أن مفهوم الابتداء يصير مقيدا باللحاظ في مقام الاستعمال. هذا حاصل ما ذكره، تطبيق هذا المطلب، مطلب كل ماذا اتضح تطبيقه ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.